أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان البحث والكلام وفي رواية الفضلاء، ورواية الفضلاء هي المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز. هذه رواية الفضلاء. كان الكلام في دلالة هذه الرواية، وقلنا إن من الإشكالات الواردة على هذه الرواية أن في متنها اضطراب. لماذا؟ لأن السفيهة من مصاديق المولى عليها، فإن الشخص إذا كان صبيا أو مجنونا أو سفيها فلا بد أن يقوم الولي بشؤونه، فهؤلاء مولى عليهم. وفي الرواية المذكور أولا السفيهة ثم المولى عليه، وكان بالإمكان الاستغناء عن ذكر السفيهة لأن لفظ المولى عليه يشمل السفيهة أيضا، فلماذا ذكر لفظ خاص أولا يعني السفيهة وبعده ذكر لفظ عام وهو المولى عليه؟ وكان توجيه الشهيد الثاني لذلك أن الحجر أو الحجر الموجود بالنسبة إلى السفيهة يتعلق بالجانب المالي، فقد يقال بأنه يجوز لها أن تتزوج لأن الحجر يختص بالتصرفات المالية لا بالزواج، فلذلك اقتضى التنبيه على أنه حتى مع ذلك لا تتمكن. وأما صاحب الجواهر فقال إن المراد من السفيهة في الرواية ليست السفيهة من الناحية المالية، بل السفيهة من ناحية اختيار الزوج والكوف لنفسها، فلذلك لا يكون ذكر المولى عليها بعدها أي بعد كلمة السفيهة من باب ذكر العام بعد الخاص. فالشهيد الثاني قال إن المراد من السفيهة يعني السفاهة في المال، وصاحب الجواهر ماذا قال؟ قال إن المراد منها السفاهة في أمر الزواج لا السفاهة في المال. وعلى ضوء رأي صاحب الجواهر المرأة وإن كانت تحت الولاية من الناحية المالية، ولكن حيث إنها رشيدة من ناحية الزواج فلها أن تتزوج بغير إذن وليين. وقلنا إن الحق مع الشهيد الثاني، وذلك لأن الزواج ليس عقدا مجردا عن المال تماما لوجود المهر فيه وترتب النفقة عليه، مع أنه سنذكر في رواية زرارة الآتية أن هناك ملازمة بين الرشد في المال والاستقلال في أمر النكاح، فتكون رواية زرارة مؤيدة لكون المراد من قوله غير السفيهة في صحيحة الفضلاء بمعنى الرشد في المال. هذا خلاصة ما تقدم. والآن نبدأ بالجواب عن محاولة الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه. نقول إن ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك من أن عطف المولى عليها على غير السفيه من عطف العام على الخاص، هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه. لماذا؟ لأن العطف في المقام من عطف الخاص على العام لا العام على الخاص. تفتوا شلون؟ فإنه لا ريب أن السفيه من أفراد المولى عليها، ولكن المعطوف والمعطوف عليه ليس المولى عليها والسفيه. هذا مبحث ترى دقيق، يحتاج شوية تركيز ودقة. لأن المعطوف والمعطوف عليه ليس المولى عليها والسفيه بل نقيضهما، أي لا المولى عليها معطوف على ماذا؟ معطوف على غير السفيه. وبما أن نقيض الأخاص أي غير السفيه أعم، ونقيض الأعم أي للمولى عليها أخاص، كان عطفهما من عطف الخاص على العام. خلينا نضرب فرد مثال حتى شوية يتوضح الأمر. فإن الحيوان أعم من الإنسان، ولكن لا حيوان أخص من لا إنسان، لا إنسان أعم من لا حيوان. والمقام من هذا القبيل، فإن لا المولى عليها أخص من غير السفيه، وما يحتاج إلى توجيه هو عطف العام على الخاص. لازم ندور على سبب. وأما عطف الخاص على العام لا إشكال فيه، واحد أول شيء يذكر العام ولكن لخصوصية يذكر خاص بعد ذلك. والمقام من هذا القبيل أنه عطف الخاص على العام لا إشكال فيه، لأن الضابط في الحسن والقبح عند الجمع بين الخاص والعام بالعطف هو الاستغناء عن المعطوف بذكر المعطوف عليه وعدمه. فمثلا بإثبات الأعلمية لشخص تثبت عالمية ذلك الفرد أيضا. لما نقول هذا أعلم، يعني هو عالم أيضا، فقبيح أن يقال أو أن يقول أحد زيد أعلم وعالم، أو بل عالم، ولكن لا قبح في قولنا زيد عالم وأعلم أو بل أعلم. وهكذا في صورة نفي الأعلمية، فإنه لا يمكن بنفيها، بنفي الأعلمية، إثبات انتفاء العالمية أيضا. عندما نقول فلان ليس أعلم، مو معناته أنه معالم، فلا مانع أن يقال زيدون لا أعلم ولا عالم، زيدون ليس عالما ولا عالم، لأن نفي الأعلمية لا يغني عن نفي ماذا؟ عن نفي العالمية. ولكن زيدون لا عالم ولا أعلم قبيح، لأنه إحنا من البداية نفينا العلم مالته، فبعد شنو أنه يجي واحد شنو يجي ينفي الأعلمية مالته؟ هذا مو صحيح، ليس مقبولا عرفا. زيدون لا عالم ولا أعلم، بل زيدون ليس أعلم ولا عالم، هذا مقبول. والحاصل أن عطف العام على الخاص قبيح، ولكن عطف الخاص على العام لا إشكال فيه. وفي رواية الفضلاء حيث إن المعطوف والمعطوف عليه من عطف الخاص على العام ونفي السفاهة لا يغني عن المعطوف، لأنه من الممكن أن لا تكون سفيهة ولكن تكون مملوكة أو صغيرة أو مجنونة، ملتفتين شلون؟ فلذلك مضافا إلى ذكر غير السفيهة كان لابد من ماذا؟ من ذكر للمولى عليها، فلا يوجد هناك تهافت من الأساس حتى نضطر إلى دفعه بإحدى المحاولتين المتقدمتين، فإن هذا التوهم الذي أشار إليه الشهيد الثاني إنما يكون واردا إذا كان غير السفيهة معطوفا على ماذا؟ على للمولى عليها. ولكن تبين من خلال كلامنا أنه عكس ذلك. هذا بالنسبة إلى الإشكال الأول، الاضطراب في المتن. قلنا هناك جهتان في البحث أو إشكال في جهة الاستدلال بهذه الرواية. الجهة الأولى كانت تتعلق باضطراب المتن، وأما الجهة الثانية من الإشكال في هذه الرواية، في دلالة هذه الرواية، تتعلق بأن فيها مصادرة. تقريب هذه الفكرة، إن إشكال المصادرة يمكن طرحه بناء على كل من العنوانين الموجود في الرواية، أي التي ملكت نفسها، المرأة التي ملكت نفسها، وكذلك من ناحية قوله ولا المولى عليها. وإن كان المحقق الكركي رضوان الله تعالى عليه قد طرح في جامع المقاصد المجلد 12 صفحة 124 طرح هذا الإشكال بملاحظة للمولى عليها. على أي حال، وحاصل الإشكال أن الاستدلال بهذه الرواية مصادرة، لأن المنكر لاستقلال البكر، إحنا بصدد الاستدلال لاستقلال البكر في الزواج، واحتمال يجي المنكر لاستقلال البكر يقول بأنه لا يجوز لكم التمسك بهذه الرواية. لماذا؟ لأن المنكر لاستقلال البكر بإمكانه أن يدعي بأن البكر خارج عن تحت ماذا؟ للمولى عليها، وداخل تحت المولى عليها، فلا تكون الرواية شاملة للبكر. فإذن قبل الاستدلال بهذه الرواية لابد من إثبات أن البكر داخل تحت للمولى عليها، ثم التمسك لإثبات المدعى بهذه الرواية. هذا الإشكال. المحقق الكركي رحمه الله هو صار بصدد حل الإشكال، أجاب عن الإشكال بأن قوله غير السفيهة، التفتوا هذه، بأنه قوله غير السفيهة ولا المولى عليها، هذا خبر، خبر. خل نعيد العبارة عبارة الرواية، نلاحظ عبارة الرواية. شوفوا الرواية كانت هكذا: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز. أعيد: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز. شنو هو حل المحقق الكركي لهذه الإشكالية؟ يقول المحقق الكركي بأن قوله غير السفيهة ولا المولى عليها خبر عن المبتدأ. المبتدأ شنو هو؟ وهو قوله المرأة التي قد ملكت نفسها. فإذا هو خله المرأة التي قد ملكت نفسها مبتدأ، غير السفيهة ولا المولى عليها ماذا؟ خبر. زين. وقوله تزويجها بغير ولي جائز شنو؟ نتيجة للجملة المتقدمة، يكون نتيجة للجملة، ما له دخل، مو خبر بالجملة الأصلية. وبما أن قوله لا المولى عليها جزء من الخبر، فلا يمكن أن يكون المراد منه في النكاح، بل لابد أن يكون غير المولى عليها، غير المولى عليها في جهة المال. وبهذا ينحل إشكال المصادرة، لأن الرواية في الحقيقة بصدد تعريف المرأة المستقلة، ومفادها أن المرأة إنما تملك نفسها إذا كانت رشيدة وغير سفيهة، ولم تثبت عليها الولاية في المال بأن لم تكن مثلا مملوكة أو صغيرة، فإن مثل هذه المرأة تعتبر مستقلة، وتزويجها من دون إذن وليها جائز. فتحصل أن زواج البكر الرشيدة التي لم تكن من الناحية المالية تحت ولاية غيرها جائز من دون إذن الولي، ولا يوجد هناك ماذا؟ يوجد هناك إشكال في التمسك بهذه الرواية لإثبات المطلوب، لإثبات المدعى. هذا تقريب لفكرة وحل المحقق الكركي. ولكن يبدو أنه لا حاجة إلى حل إشكال المصادرة بهذا التفسير المخالف لظاهر الرواية، لأنه إذا حفظنا على ظاهر الرواية وجعلنا قوله غير السفيهة ولا المولى عليها وصفا للمرأة التي ملكت نفسها بدلا عن أخذه خبرا، لأنه المحقق الكركي خلى هاي الجملة شنو؟ خبر. احنا نقول لا، رجعها، خلينا نسويها وصف. ولدفع مشكلة الضرورة بشرط المحمول، اعتبرنا المراد من ملكة نفسها ولا المولى عليها من غير جهة النكاح، أي من جهة المال، كما يستفاد ذلك من الجواهر أيضا، لنحل إشكال المصادرة. وأصبح معنى الرواية هكذا: المرأة التي من الناحية المالية مستقلة، أي رشيدة، وليست سفيهة، ولم تثبت عليها الولاية في غير النكاح، في غير النكاح، مثل هذه المرأة بهذه الأوصاف تزويجها بغير إذن الولي جائز، وتكون في أمر النكاح مستقلة كما هي كذلك في غير النكاح. وهذا الاحتمال الأول لدفع هذه الإشكالية. ولا يخفى أن التقييد، ليش قلنا يعني في غير باب النكاح، أن التقييد بغير باب النكاح لقوله، يعني قيدنا قوله التي قد ملكت نفسها في غير باب النكاح ولا المولى عليها في غير باب النكاح، إذن القولين ما وارد في الرواية أنه شنو مقيدة في غير باب النكاح، إحنا حملناهن على غير باب النكاح. فماذا صنعنا؟ قيدنا أنه، فلذلك نقول أن التقييد بغير باب النكاح لقوله التي قد ملكت نفسها وقوله ولا المولى عليها، وإن لم يذكر صراحة في الكلام إلا أن استفادت هذا القيد من العبارة المتقدمة عرفية تماما، نظير قولهم إن الله الذي قادر فلديه القدرة على إحياء الأموات، فإن المراد من قادر لا يعني أنه قادر حتى على إحياء الأموات، بل المراد أن الله الذي له القدرة في غير مسألة إحياء الأموات قادر في هذه المسألة أيضا، أي أن المتكلم يبين الملازمة بين القدرة في غير باب إحياء الأموات وفي باب إحياء الأموات. وفيما نحن فيه أيضا كذلك، فإن الشارع المقدس بالكلام المزبور يبين الملازمة بين الولاية والملكية للنفس في غير باب النكاح، والولاية والمالكية للنفس في باب النكاح. لا يقال أن هذه الملازمة واضحة، فإن الولاية على النفس في غير باب النكاح تدل بالأولوية على الولاية في باب النكاح، فإنه يقال إن الأولوية ممنوعة، فإن انتخاب الزوج أهم بكثير من الأمور المالية، فلا مانع من أن الشارع يمنح المرأة الولاية في المال مثلا دون الولاية في أمر التزويج. زين، هذا الوجه الذي تقدم هو الاحتمال الأول لدفع مشكلة الضرورة بشرط المحمول الذي قبيح صدوره من الحكيم، حيث إنه نظرا لعدم لزوم ذلك لابد من رفع اليد عن ظهور الرواية وعدم إرادة المعنى العام الشامل لباب النكاح من قوله التي قد ملكت نفسها أو للمولى عليها، وعليه لابد من التصرف في الرواية بأن نقيد. ولكن هناك احتمالات أخرى في دفع المشكلة المزبورة، وهذا ما نرجئه إن شاء الله وتطرق إلى تلك الاحتمالات إلى المحاضرة القادمة. والحمد لله رب العالمين.